بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، نبدأ من هذا اليوم إن شاء الله بالتعليق على منهج السالكين وتوضيح الدين للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والإمام السعدي غني عن التعريف، فله المصنفات النافعة التي في فنون متعددة من الشريعة المطهرة، في التفسير وفي الأصول وفي القواعد وفي الفقه، ولو لم يكن من ذلك إلا أن ينسب الإمام ابن عثيمين أنه تلميذ للإمام السعدي رحمه الله تعالى. الإمام السعدي في تأليفه تجد الثلاثة في التصنيف وسهولة العبارة مع قوتها وجمالها، فيشبه في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد صنف هذا الكتاب المختصر في الفقه ونفع الله به كثيرا، وذلك لاختصاره ولسهولة عباراته ولأنه ذهب للراجح فيه من كلام العلماء، فكان جوهرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبما نقول ونسمع، وسوف نجد في مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى ما اعتمده في هذا الكتاب وطريقته فيه. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن كتاب مختصر ذكر فيه المسائل وذكر فيه الأدلة، واقتصرت فيه على أهم الأمور. وهذا أيضا يبين فيه الشيخ أنه اقتصر فيه على أهم الأمور في كل باب، فلم يسترسل، وإنما اهتم بأهم ما يكون في الباب وأهم ما يحتاجه طالب العلم المبتدئ في طلب العلم في هذه المسألة أو في هذه المسائل. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وهو الفقه وفروع الدين، الأمور العملية. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا. وهنا أيضا يبين أنه إذا كان الحكم في الدليل واضح فإنه يذكر الدليل ويكتفي بذلك، وذلك طلبا للاختصار، وكذلك ليعود طلبة العلم على أن يأخذوا من الدليل من الكتاب والسنة، وأنه إذا جاء الدليل وصح فإنه يؤخذ به ولا يلتفت إلى ما خالفه من أقوال العلماء إلا أن يكون هذا النص منسوخ أو هناك نص آخر يعارضه ورجح عليه إذا لم يمكن الجمع بينهما فهنا يؤخذ بالراجح من الدليل وبالناسخ منها. قال بسهولة حفظه وفهمه. إذا لماذا هو اقتصر على الدليل؟ لأن الدليل سهل الحفظ، وذلك أن الدليل إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله وسنة رسوله وكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سهلة الحفظ، فلذلك يقول اقتصرت عليها. وكذلك سهلة الفهم للمبتدئين، وبهذا نعرف أن هذا الكتاب هو المبتدئين، ولكن مع ذلك لا يستغني عنه المنتهي، بل لو طالعه المنتهي بين حين وحين فيستذكر به ويسترجع المسائل العلمية ويتذكر ما فات منها لكان ذلك جميل، لأنه كتاب مختصر يستطيع الإنسان أن يقرأه في يوم واحد ويراجعه. قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، معرفة الحق بدليله. وبهذا نعرف أن المطلوب من المكلفين أن يتعبدوا لله جل وعلا بالدليل الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلوب من العباد، وما أتاكم الرسول فخذوه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وثق معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. إذن هنا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية، فالفقه من الشرع. ثم قال الفرعية ليخرج الاعتقادية، فالفرعية هنا هي الأمور الاجتهادية العملية لكي يخرج الأمور العقائدية. قال بأدلتها، معرفة هذه الأحكام الشرعية بأدلتها. وما هي الأدلة؟ قال الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة على مسألة من المسائل، فإن الأمة إذا اجتمعت على مسألة فإنه يعمل بها، وذلك لأن الدليل أتى بذلك، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدل ذلك على أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فإنه لا يكون إلا حقا، أن الأمة إذا اجتمعت على شيء لا يكون إلا حقا. وكذلك قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين لا يكون إلا حقا. ولكن هل هناك إجماع منضبط؟ العلماء يقولون أن الإجماع المنضبط هو الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي هو أن يتكلم بعض العلماء في مسألة من المسائل ويتفقون على حكمها، ثم ينتشر ذلك بين علماء الأمة فلا يخالفهم أحد ولا ينكر عليهم أحد. فهذا هو الإجماع المنضبط يقول العلماء، والإجماع السكوتي أي أنه لا يشترط أن جميع العلماء يتكلمون في هذه المسألة. هم وافتوا في هذه المسألة، فيكون ذلك إجماعا. ومن العلماء من يقول إنما الإجماع المنضبط هو الذي يكون في زمن الصحابة، وبعد ذلك لا يكون هناك إجماع منضبط. ولكن الأكثر من العلماء على أن الإجماع السكوتي هو الإجماع المنضبط، وهو الذي يتصور وقوعه. قال: والقياس الصحيح. والقياس الصحيح، والقياس هو قياس مسألة عن مسألة أخرى، فتكون هناك مسألة أصل وهناك مسألة تقاس عليها لاجتماعهم في العلة. هنا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: القياس الصحيح، وذلك أن هناك أقياس غير صحيحة. فالقياس الغير صحيح لا يلتفت إليه، إنما مقصود بالقياس الصحيح. و القياس هو من الأدلة الشرعية عند جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون القياس وينكرونه، ولكن الحقيقة أن القياس من الأدلة الشرعية الثابتة، فلذلك لا يلتفت إلى مخالفة الظاهرية في هذه المسألة. قال: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. إذا كان بالمسألة أدلة كثيرة، ذكر الدليل المشهور واقتصر عليه. قال: وإذا كانت المسألة خلافية، وأكثر مسائل الفقه مسائل خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. إذن هنا يقتصر الشيخ بن السعدي المسائل الخلافية على ما ترجح عنده هو، فعلى ذلك يكون هذا الكتاب يعرف به ترجيحات الشيخ بن سعدي في المسائل الخلافية. قال: تبعا للأدلة الشرعية، أي أن الترجيح إنما هو لما دلت عليه الأدلة الشرعية، وليس اتباعا لهوى النفس أو اتباعا لأحد من الأئمة إذا كان الدليل يخالف قوله، بل المعتمد عنده هو الدليل. قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة، الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. قوله وهو ما أثيب فاعله هذا يتفق عليه أهل الأصول أن الواجب هو من يثاب فاعله، لكن قوله وعوقب تاركه من أهل الأصول من يقول استحق العقاب تاركه، استحق العقاب تاركه. وقولنا استحق العقاب تاركه بمعنى أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد تدركه مغفرة الله جل وعلا فيغفر له، إما بحسنات ناحية أو باستغفار أو بتجاوز الرب جل وعلا. إذا لا نقطع بأنه يعاقب، ولكن نقول يستحق العقاب وقد يعاقب وقد لا يعاقب. قال والحرام ضده، أي ضد الواجب، إذا هو من يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه. ويثاب تاركه إذا تركه من أجل الله جل وعلا، وهذا فيه استحضار النية عند تجنب المحرمات. قال والمكروه ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضد المكروه وهو من يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. المباح إن فعلته أو لم تفعله سيان، كأكل اللحم وشرب اللبن هذا أمور مباحة. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أي من الفقه، كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق عليه. إذن المكلف يجب عليه أن يتعلم من الفقه ما يتعبد به لله جل وعلا. فإذا وجبت عليه عبادة يجب عليه أن يتعلم أحكامها، وكذلك في المعاملات. فوجب عليه الحج فإنه يتعلم أحكام الحج، وجب عليه الجهاد تعلم أحكام الجهاد، بلغ ما له أن يزكى يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وجوبا، وإذا ترك ذلك يأذن. وكذلك في معاملاته في بيعه وشرائه يتعلم أحكام البيع وأحكام الشراء لكي لا يقع في الأمور المحرمة في ذلك، رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. متفق عليه. هنا في هذا الحديث قدم الحج على الصوم، وفي حديث أخرى قدم الصوم على الحج. قال: فالشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزام، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد، إذن لابد العلم بهذه الكلمة، لابد العلم بهذه الكلمة، والعلم بهذه الكلمة هو معرفة معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله. واعتقاده، لابد أن يعتقد ذلك بقلبه، لأن عدم الاعتقاد هو حال المنافقين، فيؤمنون في ظاهرهم ويكفرون في باطنهم، فلا بد من الاعتقاد مع العلم. والتزامه، أي التزام هذه الكلمة وما تدل عليه. وكلمة الالتزام في كلام العلماء يخطئ فيه الكثير، ويظنون أن الالتزام هو العمل الظاهر، ولما اعتقدوا أن الالتزام العمل الظاهر ورأوا أن العلماء يوجبون الالتزام ويقولون من لم يلتزم فهو كافر، كفروا المسلمين بترك الأعمال الظاهرة، كفروا المسلمين بترك شيء من الأعمال الظاهرة. فإذا رأوا شخص يشرب الخمر ويستمر في ذلك كفروه بذلك، وقالوا هذا غير ملتزم لمداومته على شرب الخمر. وكذلك لو رأوه لا يلتزم بكثير من أمور الشريعة، وهذا حقيقة غلط منهم. فإن الالتزام في كلام العلماء هو الإيجاب على النفس، اعتقاد ذلك أنه يلزمه هذا الأمر، ثم بعد ذلك قد يفعل وقد لا يفعل. نعيد كلام في مسألة الالتزام ونضرب لها مثالا لكي تتضح. وأفضل مثال لذلك هو من كان له دين على غيره، وهذا المدين إن أقر بهذا الدين والتزم بسداده فهنا يسمى ملتزم، التزم بسداد الدين. فإن سدد قد أتى بالمطلوب بجميع الواجب، فالواجب عليه السداد وأن يلزم نفسه بهذا السداد. هناك من لك عليه دين ولكنه معسر لا مال عنده، فإذا جئته وطلبت منه
من المال قال والله لك مال عندي وأنا ملتزم بسداد مالك لكن ما عندي شيء، فهنا هو ملتزم لكنه لم يسدد الدين، فهو لم يترك الواجب بالكلية، إنما يعتقد أن عليه مال وأنه يجب عليه أن يسدد لكن ليس عنده ما يسدد، فهذا أتى بالالتزام. الثالث جئته تطلب دينك فقال لك ليس لك عندي شيء، أو فهذا جاحد ومكذب، ولكن لو قال لك لك عندي مال ولكنني لن أسددك، افعل ما شئت لن أسددك، فهذا غير ملتزم بسدد الدين، غير ملتزم بسدد الدين، هذا معاند في الشرع، مقابله العناد، كفر العناد والإباء والاستكبار، فهو يقول لك دين عندي ولكن لن أسددك، فهو كالذي يقول أعلم أن الدين حق ولكنني لن أتبعه، هذا غير ملتزم بالدين مع أنه يقول الدين حق، كما كان حال اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه رسول الله لكن مع ذلك لم يؤمنوا به إباء واستكبارا، والله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إذن عدم الالتزام هو عدم اعتقاد وجوب ذلك عليه، فهو يقول لا يلزمني هذا الدين، لا يلزمني هذا الدين. شخص يشرب الخمر ويقول أعلم أن شرب الخمر محرم لكن يغلبني هواي ونفسي الأمارة بالسوء، فهذا لم يترك الواجب بالكلية، جاب أتى بشيء من الواجب وهو الالتزام أن الخمر محرم ولكنه لم يأتي بترك تعاطيه، فترك شيء من الواجب ولم يترك الواجب بالكلية. وأما من يقول أنا لا أشرب الخمر، هو ما يشرب الخمر ولكن الخمر ليس محرم، هذا لم يلتزم بحرمة الخمر، فهذا هو المستحل الذي لم يلتزم بحرمة الخمر فهو كفر. إذن قول الإمام والتزام هذه الكلمة أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، يلتزم بذلك، يعتقد بقلبه أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. قال فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، أن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة، إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبره الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. ونقف على قول المصنف: فصل في المياه، هذا والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا أحد عنده سؤال يتفضل.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. إن شاء الله الأسئلة ستكتب في المجموعة بإذن الله تعالى.
يعني الأسبوع القادم نجيب عنها يعني؟
يمكن الآن شيخنا سيكتبون بإذن الله وتجيبون عنها إذا أمكن. المجموعة شيخنا تم طرح السؤال الأول.
اقرأ علي السؤال، أنا ما طاعت لي
إن شاء الله
أو ما عرف سؤال
لي. خير إن شاء الله. يقول السائل حفظكم الباري: قلتم الإجماع المنضبط، فما قصدكم بكلمة منضبط هنا وجزاكم الله خيرا؟
قول العلماء بإجماع منضبط يقول هذا الذي يمكن أن يعرف أنه إجماع موجود، أما غير من الإجماعات فقد لا يتصور وقوعها. يعني هل يتصور أنه يأتي مسألة يتفق عليها جميع علماء الأمة بجميع الأقطار ويعلم بذلك جميع الناس؟ جميع العلماء يعلمون بذلك ويتناقضونه، خاصة في الأزمنة الماضية التي لم تكن فيها المواصلات والاتصالات كزمننا هذا. فبين مشرق الإسلام ومغربه آلاف الكيلوات، فلو أفتى أهل المشرق لما علم بفتواهم أهل المغرب، ولو أفتى أهل المغرب لم يعلم بفتواهم أهل المشرق، فكيف يكون هناك إجماعا؟ هذا قول العلماء أن الإجماع السكوتي هو الإجماع المنضبط، يعني الذي يمكن أن يتصور وجوده. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: ما معنى الإجماع السكوتي وبارك الله فيكم؟
إيش؟
ما معنى الإجماع السكوتي؟
السكوتي ويسمع بقية العلماء ولا يوجد من يخالف، يعني لا يوجد تنتشر فتوى ولا يوجد من يخالفها من العلماء، يقول هذه الفتوى ليست بصحيحة بل يتفقون عليها. لا يشترط أن كل العلماء يتكلمون ويقولون هذه الفتوى صحيحة، بل إذا أفتى بها بعض العلماء ولم يوجد لهم مخالف، بمعنى أن هناك علماء سمعوا بها ولم ينكروها، فهذا معنى أنهم موافقين لها ضمنية، فهم لم يتكلموا، سكوت، ما تكلموا بهذه المسألة لكن لهم لم ينكروها، فدل على موافقتهم. واضح؟
بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بإذن الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، نبدأ من هذا اليوم إن شاء الله بالتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه الدين للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى.
وإمام السعدي غني عن التعريف، فله المصنفات النافعة التي في فنون متعددة من الشريعة المطهرة، في التفسير وفي الأصول وفي القواعد وفي الفقه، ولو لم يكن من ذلك إلا أن ينسب الإمام ابن عثيمين أنه تلميذ للإمام السعدي رحمه الله تعالى. الإمام السعدي في تأليفه تجد السلاسة في التصنيف وسهولة العبارة مع قوتها وجمالها، فيشبه في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد صنف هذا الكتاب المختصر في الفقه ونفع الله به كثيرا، وذلك لاختصاره ولسهولة عباراته، ولأنه ذهب للراجح فيه من كلام العلماء، فكان جوهرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبما نقول ونسمع، وسوف نجد في مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى ما اعتمده في هذا الكتاب وطريقته فيه. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن كتاب مختصر ذكر فيه المسائل وذكر فيه الأدلة، واقتصرت فيه على أهم الأمور، وهذا أيضا يبين فيه الشيخ أنه اقتصر فيه على أهم الأمور في كل باب، فلم يسترسل، وإنما اهتم بأهم ما يكون في الباب وأهم ما يحتاجه طالب العلم المبتدئ في طلب العلم في هذه المسألة أو في هذه المسائل. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وهو الفقه وفروع الدين، الأمور العملية. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، وهنا أيضا يبين أنه إذا كان الحكم في الدليل واضح فإنه يذكر الدليل ويكتفي بذلك، وذلك طلبا للاختصار، وكذلك ليعوض طلبة العلم على أن يأخذوا من الدليل من الكتاب والسنة، وأنه إذا جاء الدليل وصح فإنه يؤخذ به ولا يلتفت إلى ما خالفه من أقوال العلماء، إلا أن يكون هذا النص منسوخ أو هناك نص آخر يعارضه ورجح عليه، إذا لم يمكن الجمع بينهما فهنا يؤخذ الراجح من الدليل والناسخ منها. قال بسهولة حفظه وفهمه. إذا لماذا هو اقتصر على الدليل؟ لأن الدليل سهل الحفظ، وذلك أن الدليل إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله وسنة رسوله وكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سهلة الحفظ، فلذلك يقول اقتصرت عليها. وكذلك سهلة الفهم للمبتدئين. وبهذا نعرف أن هذا الكتاب هو المبتدئين، ولكن مع ذلك لا يستغني عنه المنتهي، بل لو طالعه المنتهي بين حين وحين فيستذكر به ويسترجع المسائل العلمية ويتذكر ما فات منها لكان ذلك جميل، لأنه كتاب مختصر يستطيع الإنسان أن يقرأه في يوم واحد ويراجعه. قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، معرفة الحق بدليله. وبهذا نعرف أن المطلوب من المكلفين أن يتعبدوا لله جل وعلا بالدليل الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المطلوب من العباد. وما أتاكم الرسول فخذوه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وثق معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. إذن هنا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية، فالفقه من الشرع. ثم قال الفرعية ليخرج الاعتقادية. فالفرعية هنا هي الأمور الاجتهادية العملية لكي يخرج الأمور العقائدية. قال بأدلتها، معرفة هذه الأحكام الشرعية بأدلتها. وما هي الأدلة؟ قال الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة على مسألة من المسائل، فإن الأمة إذا اجتمعت على مسألة فإنه يعمل بها، وذلك لأن الدليل أتى بذلك، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدل ذلك على أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فإنه لا يكون إلا حقا، أن الأمة إذا اجتمعت على شيء لا يكون إلا حقا. وكذلك قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيل المؤمنين لا يكون إلا حقا. ولكن هل هناك إجماع منضبط؟ العلماء يقولون أن الإجماع المنضبط هو الإجماع السكوتي، السكوت هو أن يتكلم بعض العلماء في مسألة من المسائل ويتفقون على حكمها، ثم ينتشر ذلك بين علماء الأمة فلا يخالفهم أحد ولا ينكر عليهم أحد. فهذا هو الإجماع المنضبط يقول العلماء، والإجماع السكوتي، أي أنه لا يشترط أن جميع العلماء يتكلمون في هذه المسألة. هم وافتوا في هذه المسألة، فيكون ذلك إجماعا. ومن العلماء من يقول إنما الإجماع المضبط هو الذي يكون في زمن الصحابة، وبعد ذلك لا يكون هناك إجماع منضبط، ولكن الأكثر من العلماء على أن الإجماع السكوتي هو الإجماع المنضبط، وهو الذي يتصور وقوعه. قال: والقياس الصحيح. والقياس الصحيح، والقياس هو قياس مسألة على مسألة أخرى، فتكون هناك مسألة أصل وهناك مسألة تقاس عليها لاجتماعهم في العلة. هنا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: القياس الصحيح، وذلك أن هناك أقياس غير صحيحة. فالقياس الغير صحيح لا يلتفت إليه، إنما المقصود بالقياس الصحيح. و القياس هو من الأدلة الشرعية عند جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون القياس وينكرونه، ولكن الحقيقة أن القياس من الأدلة الشرعية الثابتة، فلذلك لا يلتفت إلى مخالفة الظاهرية في هذه المسألة. قال: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. إذا كان في المسألة أدلة كثيرة، ذكر الدليل المشهور واقتصر عليه. قال: وإذا كانت المسألة خلافية، وأكثر مسائل الفقه مسائل خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي. إذن هنا يقتصر الشيخ بن السعدي المسائل الخلافية على ما ترجح عنده هو، فعلى ذلك يكون هذا الكتاب يعرف به ترجيحات الشيخ بن سعدي في المسائل الخلافية. قال: تبعا للأدلة الشرعية، أي أن الترجيح إنما هو لما دلت عليه الأدلة الشرعية، وليس اتباعا لهوى النفس أو اتباعا لأحد من الأئمة إذا كان الدليل يخالف قوله، بل المعتمد عنده هو الدليل. قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه، هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. قوله وهو ما أثيب فاعله هذا يتفق عليه أهل الأصول أن الواجب هو من يثاب فاعله، لكن قوله وعوقب تاركه من أهل الأصول من يقول استحق العقاب تاركه، استحق العقاب تاركه، وقولنا استحق العقاب تاركه بمعنى أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد تدركه مغفرة الله جل وعلا فيغفر له إما بحسنات ناحية أو باستغفار أو بتجاوز الرب جل وعلا. إذا لا نقطع بأنه يعاقب، ولكن نقول يستحق العقاب وقد يعاقب وقد لا يعاقب. قال والحرام ضده، أي ضد الواجب، إذا هو من يستحق العقاب فاعله ويثاب تاركه. ويثاب تاركه إذا تركه من أجل الله جل وعلا، وهذا فيه استحضار النية عند تجنب المحرمات. قال والمكروه ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضد المكروه وهو من يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. المباح إن فعلته أو لم تفعله سيان، كأكل اللحم وشرب اللبن هذا أمور مباحة. قال ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أي من الفقه، كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، متفق عليه. إذن المكلف يجب عليه أن يتعلم من الفقه ما يتعبد به لله جل وعلا، فإذا وجبت عليه عبادة يجب عليه أن يتعلم أحكامها، وكذلك في المعاملات. فوجب عليه الحج فإنه يتعلم أحكام الحج، وجب عليه الجهاد تعلم أحكام الجهاد، بلغ ماله أن يزكى يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وجوبا، وإذا ترك ذلك يأذن. وكذلك في معاملاته في بيعه وشرائه يتعلم أحكام البيع وأحكام الشراء لكي لا يقع في الأمور المحرمة في ذلك كالربا وغيره من المعاملات المحرمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، متفق عليه. هنا في هذا الحديث قدم الحج على الصوم، وفي حديث أخرى قدم الصوم على الحج. قال: فالشهادة أن لا إله إلا الله علم العدي واعتقاده والتزام، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد، إذن لا بد العلم بهذه الكلمة، لا بد العلم بهذه الكلمة، والعلم بهذه الكلمة هو معرفة معناها بأنه لا معبود بحق إلا الله. واعتقاده لا بد أن يعتقد ذلك بقلبه، لأن عدم الاعتقاد هو حال المنافقين، فيؤمنون في ظاهرهم ويكفرون في باطنهم، فلا بد من الاعتقاد مع العلم. والتزامه أي التزام هذه الكلمة وما تدل عليه، وكلمة الالتزام في كلام العلماء يخطئ فيه الكثير، ويظنون أن الالتزام هو العمل الظاهر، ولما اعتقدوا أن الالتزام العمل الظاهر ورأوا أن العلماء يوجبون الالتزام ويقولون من لم يلتزم فهو كافر، كفروا المسلمين بترك الأعمال الظاهرة، كفروا المسلمين بترك شيء من الأعمال الظاهرة. فإذا رأوا شخص يشرب الخمر ويستمر في ذلك كفروه بذلك، وقالوا هذا غير ملتزم لمداومته على شرب الخمر. وكذلك لو رأوه لا يلتزم بكثير من أمور الشريعة، وهذا في الحقيقة غلط منهم، فإن الالتزام في كلام العلماء هو الإيجاب على النفس، اعتقاد ذلك أنه يلزمه هذا الأمر، ثم بعد ذلك قد يفعل وقد لا يفعل. نعيد كلام في مسألة الالتزام ونضرب لها مثالا لكي تتضح، وأفضل مثال لذلك هو من كان له دين على غيره، وهذا الدين إن أقر بهذا الدين والتزم بسداده فهنا يسمى ملتزم، التزم بسداد الدين. فإن سدد قد أتى بالمطلوب بجميع الواجب، فالواجب عليه السداد وأن يلزم نفسه بهذا السداد. هناك من لك عليه دين ولكنه معسر لا مال عنده، فإذا جئته وطلبت منه مالك من المال قال: والله لك مال عندي وأنا ملتزم بسداد مالك لكن ما عندي شيء، فهنا هو ملتزم لكنه لم يسدد الدين،
يترك الواجب بالكلية، إنما يعتقد أن عليه مال وأنه يجب عليه أن يسدد، لكن ليس عنده ما يسدد، فهذا أتى بالالتزام. الثالث، جئته تطلب دينك فقال لك ليس لك عندي شيء، أو فهذا جاحد ومكذب، ولكن لو قال لك لك عندي مال ولكنني لن أسددك، افعل ما شئت لن أسددك، فهذا غير ملتزم بسدد الدين، غير ملتزم بسدد الدين، هذا معاند في الشرع، مقابله العناد، كفر العناد والإباء والاستكبار، فهو يقول لك دين عندي ولكن لن أسددك، فهو كالذي يقول أعلم أن الدين حق ولكنني لن أتبعه، هذا غير ملتزم بالدين مع أنه يقول الدين حق، كما كان حال اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه رسول الله لكن مع ذلك لم يؤمنوا به إباء واستكبارا، والله جل وعلا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه. إذا عدم الالتزام هو عدم اعتقاد وجوب ذلك عليه، فهو يقول لا يلزمني هذا الدين، لا يلزمني هذا الدين. شخص يشرب الخمر ويقول أعلم أن شرب الخمر محرم لكن يغلبني هواي ونفسي الأمارة بالسوء، فهذا لم يترك الواجب بالكلية، جاب أتى بشيء من الواجب وهو الالتزام أن الخمر محرم، ولكنه لم يأتي بترك تعاطيه، فترك شيء من الواجب ولم يترك الواجب بالكلية. وأما من يقول أنا لا أشرب الخمر، هو ما يشرب الخمر ولكن الخمر ليس محرم، هذا لم يلتزم بحرمة الخمر، فهذا هو المستحل الذي لم يلتزم بحرمة الخمر فهو كفر. إذن قول الإمام والتزام هذه الكلمة أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، يلتزم بذلك، يعتقد بقلبه أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. قال فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، أن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته
وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. ونقف على قول المصنف: فصل في المياه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا أحد عنده سؤال يتفضل.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. إن شاء الله الأسئلة ستكتب في المجموعة بإذن الله تعالى.
يعني الأسبوع القادم نجيب عنها يعني؟
يمكن الآن شيخنا سيكتبون بإذن الله وتجيبون عنها إذا أمكن. في المجموعة شيخنا تم طرح السؤال الأول.
اقرأ علي السؤال، أنا ما طاعت لي
إن شاء الله
أو ما عرف سؤال
خير إن شاء الله. يقول السائل حفظكم الباري: قلتم الإجماع المنضبط، فما قصدكم بكلمة منضبط هنا وجزاكم الله خيرا؟
قول العلماء بإجماع منضبط يقول هذا الذي يمكن أن يعرف أنه إجماع موجود، أما غير من الإجماعات فقد لا يتصور وقوعها. يعني هل يتصور أنه يأتي مسألة يتفق عليها جميع علماء الأمة بجميع الأقطار ويعلم بذلك جميع الناس، جميع العلماء يعلمون بذلك ويتناقضونه، خاصة في الأزمنة الماضية التي لم تكن فيها المواصلات والاتصالات كزمننا هذا، فبين مشرق الإسلام ومغربه آلاف الكيلوات، فلو أفتى أهل المشرق لما علم بفتواهم أهل المغرب، ولو أفتى أهل المغرب لم يعلم بفتواهم أهل المشرق، فكيف يكون هناك إجماعا؟ هذا قول العلماء أن الإجماع السكوتي هو الإجماع المنضبط، يعني الذي يمكن أن يتصور وجوده. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: ما معنى الإجماع السكوتي وبارك الله فيكم؟
إيش؟
ما معنى الإجماع السكوتي؟
السكوتي ويسمع بقية العلماء ولا يوجد من يخالف، يعني لا يوجد تنتشر فتوى ولا يوجد من يخالفها من العلماء، يقول هذه الفتوى ليست بصحيحة بل يتفقون عليها، لا يشترط أن كل العلماء يتكلمون ويقولون هذه الفتوى صحيحة، بل إذا أفتى بها بعض العلماء ولم يوجد لهم مخالف، بمعنى أن هناك علماء سمعوا بها ولم ينكروها، فهذا معناه أنهم موافقين لها ضمنيا، فهم لم يتكلموا، سكوت، ما تكلموا بهذه المسألة لكن لهم لم ينكروها، فدل على موافقتهم. واضح؟
بإذن الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، نسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بإذن الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.